حذيفة رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في لقاءاتنا الماضية قد تكلمنا عن بعض المسائل، القواعد والأصول حول السنة النبوية، وما زلنا في الحديث عن بعض هذه القواعد، وسنتمم الكلام عما سبق، وهو ما يتعلق بحجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إننا قد ذكرنا أدلة حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي ذكرنا الأدلة التي تدل على وجوب الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى استقاء الأحكام الشرعية منها، وأن هذا أمر ليس لنا فيه خيار، بل هذا هو واجب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وواجب الإيمان بالقرآن الكريم. وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة، وأريد أن أذكر اليوم دليلا إضافيا أختم به هذه الأدلة، وإن كان الموضوع الاستدلال لحجية السنة أكثر من أن يحاط به في حلقات يسيرة مثل حلقاتنا هذه في هذا البرنامج المبارك. فمن أهم الأدلة أيضا والتي أود أن أضيفها هذا اليوم إجماع الأمة على أن السنة النبوية حجة ملزمة يجب الرجوع إليها لاستقاء أحكام الشريعة الإسلامية. وإذا قلنا بأن الأمة أجمعت فهذا لا شك أنه دليل قطعي، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. إذا اجتمع كل علماء الأمة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم على وجوب الرجوع إلى السنة، لا يمكن أن يكون هذا الرأي الذي استمرت عليه الأمة هذه القرون أن يكون رأيا باطلا، لأن اعتقاد كون هذا الأمر باطل يقتضي أن الأمة عاشت في ضلالة، وأن هذا الدين لم يحفظ. وكما سيأتي في لقائنا الآتي أو في هذا اللقاء، وكما سبق أيضا سابقا بينا أن هذا الدين هو الدين الخاتم، وأن الله عز وجل قد تعهد بحفظه. فلا يمكن أن نتصور أن شيئا تجمع عليه الأمة ثم يكون هذا الأمر أمرا باطلا غير صحيح. وعندما أقول إن الأمة أجمعت على الاحتجاج بالسنة، قد يعني ينقدح في قلوب بعض الناس أنه ما هو دليل هذا الإجماع. والحقيقة إن هذا الاستدلال أو هذا السؤال يعني لا اعتراض علي على من يسأل من أجل أن يستوضح ومن أجل أن يستفهم، فإن هذا هو شأن الذي يريد أن يتعلم، لابد إذا جهل أمرا أن يسأل عنه. لكن هناك قضية يجب أن ننبه إليها أيها الإخوة، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه التشكيك في المسلمات وفي الأمور الواضحات. في مثل هذه الحالة لابد أن ننبه إلى تنبيه معين، وهي أن الأمر الواضح البين والذي هو بذاته دليل لا يمكن أن يستدل عليه أصلا. الأمور البالغة في الوضوح غاية البيان والوضوح هذه تنفع أن تكون هي دليل، لكن لا يصح أن تكون هي المستدل أو المستدل بها، لا ينفع أن تكون تحتاج إلى دليل نستدل بها. وأضرب لذلك مثال حسي حتى يتبين المعنى. مثلا لو أني كنت في النهار والشمس ساطعة في وسط السماء، فقلت لشخص أنا وإياه ننظر إلى الشمس، قلت له نحن الآن في الظهر، في ساعة الظهر، فلو قال لي اذكر الدليل على أننا في الظهر، ماذا تظنون أنه يعني هل سيمكنني أن أبين له الدليل؟ إلا أن أقول له انظر إلى السماء، انظر إلى الشمس، فلا يمكنني أن أستدل على وجود الشمس بأكثر من أن أقول له انظر إلى وجود الشمس، لأن هذا أمر واضح. لا يصح أن أستدل الأمر الواضح غاية الوضوح بأمر خفي، بأمر أخفى منه، لأن المفترض أنه إنما يستدل بالأمر الواضح على الأمر الخفي. أما أن أستدل بالأمر الخفي على الأمر الواضح هذا لا يمكن أن يفيد شيئا، وهو انتكاس في فطرة العقل وطريقة الاستدلال. ولذلك ما أجمل قول الشاعر الذي هو حقيقة يعني قول فلسفي وشاعري في نفس الوقت عندما قال وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. العقل الذي يتوقف في الأمور الواضحات ويحتاج إلى أن يستدل لها بأمر خفي لن يبقى عنده شيء مسلم، وسيصل في النهاية إلى الشك في كل شيء، لأنه إذا كان الأمور التي يستدل بها أصبحت أمورا مشكوكا فيها، فكيف سيجد دليلا واضحا لا شك فيه إذا كانت الأدلة مشكوك فيها؟ فكيف سيجد أدلة للأمور الخفية غير الواضحة؟ هذا كله أقوله من أجل أن أبين أن لما نقول السنة مجمع عليها ونسأل ما هو دليل يعني هل يصح هذا الإجماع أو لا، نقول حقيقة إن الإجماع كاسمه إجماع، أمر واضح وجلي لا يحتاج إلى استدلال. ومع ذلك سأبين الآن بعض الأشياء التي من يريد الحق ومن يبتغي الحق سيقتنع بذكرها أن هناك إجماعا حقيقيا على حجية السنة. فمثلا هل يعرف المسلمون أن مفتيا معينا أو عالما أو خطيبا أو واعظا في مسجد تنكب عن ذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام تماما؟ هذه كتب الفقه وهذه منابر الخطب ومجالس العلماء في التدريس والتعليم مليئة باستشهاد بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترى عالما ولا كتابا من كتب الشريعة إلا وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. كل هؤلاء العلماء على المذاهب الأربعة، على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل العلماء من أهل السنة والجماعة بل حتى الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة كلهم لابد أن يكون لهم منقولات يحتجون بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، نهى عن كذا أو أمر بكذا. هذا كله يدل على أن الجميع يحتج بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع إليها لاستنباط أحكام دين الله عز وجل. هذا أمر واضح وجلي كما قلت. فأنت لا تكاد تحضر خطبة جمعة، لا تكاد تحضر درس لعالم من العلماء في أي قطر من أقطار الأرض، لا تكاد تقرأ كتابا فقهيا فيه شيء من الاستدلال إلا وتجد أن العلماء يريدون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بل أنت أيها المسلم في ذاتك ألا تستشهد مرات بأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تذكر أورادا وأذكارا عقب الصلاة أو في الصباح أو في المساء لاعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الأوراد؟ ألا تفعل بعض السنن في صلاتك، في زكاتك، في تعاملك مع الناس؟ ألا تميط الأذى عن الطريق لأنك تظن أن هذا أحد شعب الإيمان؟ ألا تحسن خلقك لأنك سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو غيره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم المكارم أو مكارم الأخلاق، أو ما شبه ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتستحضرها في نفسك. هذا كله يدل على أن الاستحتجاج بالسنة أمر أجمع عليه المسلمون جميعا، ليس الفقهاء فقط ولا العلماء فقط، بل هذا مما تتناقله الأمة جيلا بعد جيل، الاحتجاج بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك عند مسلم من المسلمين على وجه الأرض إذا رجع إلى نفسه أن هناك قدرا كبيرا من السنة هو مضطر إليه ويحتج به ويعمل به، وكذلك كل علماء الأمة، بل كل أفراد هذه الأمة المحمدية على رسولها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن قضية الإجماع على الاحتجاج بالسنة هذا أمر ينبغي أن يكون واضح أيضا غاية الوضوح في قلوب المسلمين، وألا نسمح لأحد أن يشكك فيه. كما قلت، سؤال المستفهم يجب أن لا يرد ولا ينفر ولا يشدد عليه ولا يشكك فيه، ما دام أنه مستفهم جاهل يريد أن يتعلم. لكن الذي يشدد عليه والذي قد ينابذ وقد يحذر منه من نعرف أنه لا يسأل من أجل التعلم، وإنما يسأل من أجل أن يشكك الناس، من أجل أن يثير الريبة والشك، من أجل أن يثير فتنة في قلوب المسلمين أو فرقة في وحدة المسلمين أو ما شابه ذلك، هذا لا شك أنه ليس مبتغي للحق، فلن ينفعه بيان الحق، وإن كنا سنبين له الحق أيضا. لكنه ما دام أنه هو إنما أقبل لا لغرض الاستفادة، وإنما غرض أتى وأقبل وسأل هذه الأسئلة وشكك بهذه التشكيكات لأغراض سيئة في نفسه، فإنه لن ينتفع في الغالب بمثل هذه الإجابة. فيجب علينا مع الإجابة أن نحذر منه وأن نبين خطورة أقواله، وإذا أمكننا عن طريق الحكومة الإسلامية أن يؤدب ويعزر ويطبق عليه حكم الله، فإننا نسعى إلى ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذن هذه أدلة واضحة، وآخرها هذا الدليل البين الجلي على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حجة ملزمة، وأنه ينبغي أن تؤخذ شريعة الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تساهل في السنة أو من شكك في ثبوت السنة وفي حجيتها فإنه معارض لنفسه، مناقض لنفسه، مناقض لإجماع الأمة، مناقض لأدلة الكتاب وأدلة السنة ولمقتضى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا آخر ما كنت أود أن أذكره في قضية حجية السنة. يبقى حقيقة أمر مهم جدا متعلق أيضا بالحجية، وكثيرا من الأحيان لا يترك بعض المسلمين السنة من جهة أنهم لا يرون أن السنة حجة، وإنما من جهة الشك والريبة في ثبوت السنة. فنجد بعض الناس قد يشككون في آحاد الأحاديث، يعني يأتي إلى حديث معين، إلى سنة معينة، ويقول ما أدراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، لعل هذا الحديث، نحن نعرف ونسمع، كل الناس يسمعون، وطلبة العلم و عوام المسلمين والمثقفين المسلمين يسمعون أن السنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وهناك أحاديث كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه موجود وأنه واقع، وألف العلماء في بيانه كتبا كثيرة جدا. فيأتي ويقول ما أدراني هل هذا الحديث من الصحيح أو من الضعيف، فيشكك في سنة معينة بسبب هذا الأمر، وإن كان يعمل بسنن أخرى. قسم آخر من الناس، وهو الذي سنجيب على شبهته أو على الريبة التي عنده في هذا اللقاء بإذن الله تعالى، وهو الذي أدى علمه ببعض الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشك في السنة كلها، ويعني ولسان حاله يقول ما دام أنه كذب ولو حديث واحد على النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدراني أن الحديث الذي أعمل به أو أحتج به أو ألزم الناس به أن هذا الحديث هو الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلجهله بعلوم السنة ولمناهج العلماء بتمييز الصحيح والثابت من السنة من الضعيف والمكذوب، لجهله بهذا الأمر أراد أنه يسقط السنة كلها بحجة أننا ما عدنا نعرف الصحيح من الضعيف من الموضوع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولسان حال هذا الشخص أو هذا الطرح إيش معناه؟ ما هو معناها أيها الإخوة؟ معنى هذا الطرح أن السنة غير محفوظة، وأنه يشك في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عنده من المحتمل أن تضيع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها بمعنى لا يأتينا منها شيء، أو أنه يختلط باطلها بحقها، وهذا الاختلاط سيؤدي ولا شك إلى عدم الثقة بشيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة فقد جاءني سؤال حول هذه القضية بالذات، والسائل من روسيا، من أحد المسلمين في روسيا في أحد الجمهوريات المنفصلة عن روسيا. يقول هذا السؤال، وأقرأ طبعا النص المترجم من السؤال، يقول: ما حكم من كذب بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم محتجا بأن الله تعالى لم يتعهد بحفظها كالقرآن فلا تثريب علي، ويحتج أيضا بأننا لو فتحنا هذا الباب لاحتج أصحاب الديانات الأخرى أيضا على ما لديهم من المنقول. فهذه شبهة، يقول السائل، فهذه شبهة قامت في نفوس جماعة من المسلمين في بلدنا، فنرجو تزويدنا بالجواب. أنتم تلاحظون أن هذا السائل، أو هذا السائل ينقل سؤالا لشخص أراد أن يسقط الاحتجاج بالسنة بحجة أن السنة لم يتعهد الله عز وجل بحفظها كما تعهد بحفظ القرآن الكريم. فنقول حقيقة لهذا السائل أو لصاحب هذه المقالة، أولا يجب أن نعرف أولا ما هو مقصودنا إذا قلنا بحفظ السنة، ولا شك أن كل علماء الأمة يقولون بأن السنة محفوظة. ما هو مقصودنا أولا بأن السنة قد حفظت؟ ما هو معنى هذه العبارة؟ هذا مهم جدا حقيقة، لأنه قد نتطرق إلى نتائجه وإلى ثمراته في حلقات آتية. لا شك أن السنة محفوظة، هذا لا شك فيه بين العلماء، ولذلك أصبحت حجة، لو كانت غير محفوظة لما أصبحت حجة. لكن ما هو مقصودنا بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ المقصود بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يكون حكم وارد في السنة لا طريق للأمة إلى أن تعرف هذا الحكم إلا من خلال السنة، ثم تضيع تلك السنة التي ورد فيها ذلك الحكم. بعبارة أخرى حتى يتبين المقصود أكثر، أن السنن لا شك أن بعضها يغني عن بعض. سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد نجد حديث وحديث آخر بنفس معنى الحديث الأول، فالذي لا بد من وقوعه أنه لا بد أن يحفظ أقل شيء أحد الحديثين ما دام أن الحكم فيهما واحد، لكن ليس من الضروري أن يحفظ الحديثان ما دام أن حكمهما واحد. وحتى يتبين هذا أكثر وأكثر، والمقصود أكثر وأكثر، نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ألوف الصلوات في حياته عليه الصلاة والسلام، من يوم أن فرضت عليه الصلاة في مكة ليلة الإسراء إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، صلى فروضا كثيرة ونوافل كثيرة جدا. ما الذي نقل لنا من صلواته؟ لا شك أن الصحابة والحديث التي وردت تنقل لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث معدودة، فكل صحابي كان ينقل لنا ما رآه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الصلوات سواء كانت نافلة أو فريضة. لم ينقل لنا كل ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما نقلت لنا عشرة آلاف حديث أو 20,000 حديث أو على عدد صلوات النبي عليه الصلاة والسلام كلها تحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لما لم يحصل هذا؟ هل هذا يقتضي ضياع الدين أو ضياع معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ لا، لأن حديثا واحدا من هذه الأحاديث ينقل لنا الهيئة، ما دام أنه شمل هيئة الصلاة كاملة فهو كافي في حفظ السنة، ليس هناك داعي لأن تنقل كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كما يصح في الفعل يصح في القول، فالقول إذا كان في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ما يغني بعضه عن بعض، فإنه إنما ينقل لنا ويحفظ ما لا يتم حفظ الدين إلا به. إذن هذا هو ضابط حفظ السنة، فما لا يتم الدين إلا به من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي نؤمن ونعتقد ونجزم ونقطع بأنه محفوظ ولا يمكن أن يضيع. إذن هذا هو المقصود بحفظ السنة أيها الإخوة المشاهدون. طيب، ما هي أدلة حفظ السنة؟ قبل ذلك حقيقة ينبغي أن يختلف خطابنا للسائل على حسب حال هذا السائل الذي يسأل عن حفظ السنة. فإننا إذا كنا نخاطب مسلما ستكون حججنا على هذا المسلم تختلف عن حججنا فيما لو كان هذا السائل أو المستفهم من غير المسلمين، فيما لو كان ممن يكفرون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الكافر لا يصح أن أستدل عليه مباشرة، أول خطوة أستدل عليه بآيات من القرآن الكريم مثلا، لأنه أصلا لا يؤمن بالقرآن، فكيف أستدل عليه بآيات من القرآن الكريم في قضية في وهو لا يؤمن بالقرآن الكريم أصلا؟ لكن المسلم ما دام أنه مسلم إذا لابد أنه أقل شيء يؤمن بالكتاب الكريم، كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. فما دام أنه مؤمن بالقرآن فيمكن أن أستدل عليه بالقرآن الكريم. وظاهر السائل الذي قرأت سؤاله قبل قليل أن هذا السائل يؤمن بالقرآن وأنه مسلم، ولذلك يقول إن السنة لم يتعهد الله بحفظها كما تعهد بحفظ القرآن الكريم. فما دام أن السائل مسلم، وعلى كل حال سأجيب كلا الطائفتين، سأستدل على حفظ السنة على المسلم الذي يؤمن بالقرآن ويعمل بأحكام دين الله عز وجل، وعلى الكافر أيضا سأبرز أدلة حفظ السنة المقنعة لكلا الطائفتين. لكنني سأبدأ بالطائفة الأولى والأعز إلى النفس ولا شك، والأولى بالجواب وهو صاحب السؤال، ألا وهو المسلم الذي عنده شك في حفظ السنة أو يريد أن يعرف ما هي أدلة حفظ الله عز وجل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أول أدلة حفظ الله عز وجل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن حفظ الدين يقتضي حفظ السنة، وأنه بغير حفظ السنة لن يحفظ دين الله عز وجل. وكون الدين محفوظ هذا أيضا يعني لا نريد أن يعني كما نقول دائما لا نريد أن حقيقة نستخف بالعقول، ولذلك إذا أطرحنا أي قضية لابد أن نستدل لها، وكما قلت سابقا لا نخشى من مناقشة المسلمات، لأن المسلمة إذا كانت مسلمة حقا فستكون أدلتها كثيرة جدا وواضحة وضوح الشمس. ولذلك سنناقش أيضا قضية أن هل هذا الدين محفوظ أو لا، هل هذا الدين محفوظ أو لا للمسلم الذي يؤمن بالقرآن، وأما غير مسلم فسيأتي خطابه. ففي كتاب الله عز وجل آيات عدة تبين حفظ الله عز وجل لدينه، كقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه الآية صريحة بأن من أراد دينا غير دين الإسلام فإنه لن يقبل منه أبدا إلى قيام الساعة، لن يقبل الله إلا دين الإسلام. هل سيقبل الله دينا لو كان هذا الدين ناقصا؟ لا شك أن الدين الذي سيقبله الله عز وجل ولن يقبل سواه هو الدين الكامل الذي يرتضيه سبحانه وتعالى. فما دام أن الله لا يرتضي من الناس أبدا إلا دين الإسلام إلى قيام الساعة، دل ذلك على أن هذا الدين محفوظ إلى قيام الساعة ولن يكون ناقصا. أيضا قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، جعل النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، هذا أيضا يدل على حفظ الله عز وجل لملة الإسلام، لأن لو كان هذا الدين سينقص وسيختفي وسينمحي والبشرية باقية ما قامت الساعة، لابد أن يرسل الله عز وجل إليهم رسولا يجدد لهم معالم الإيمان والدين والطريق الذي به يسلكون الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة، لأن الله عز وجل لا يعذب قوما إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكون النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين يدل على أن دينه سيبقى إلى قيام الساعة، وأنه لن تخفى معالم هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، فالحجة قائمة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. الدليل الثالث من كتاب الله، والأدلة كثيرة حقيقة، لكن من بين هذه الأدلة أيضا قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن دين الإسلام أراد الله عز وجل أن يظهره على كل الأديان، وكل صيغة عموم، إذن لا استثناء في أن الإسلام سيكون هو دين الحق، سيكون هو دين الحق الذي يظهره الله عز وجل على كل الأديان، وهذا يدل على أن دين الإسلام سيبقى إلى قيام الساعة، سيبقى ظاهرا بالحجة والبرهان، فهو أصح الأديان دليلا وبرهانا وكل ما سواه باطل، ولذلك سيدمغ كل الأديان ويزيل كل الأديان، وسيظهر أيضا ظهورا ماديا معنويا إذا شاء الله عز وجل ذلك بنزول عيسى عليه السلام فيعم الإسلام كل بقاع الأرض ولا يبقى على وجه الأرض إلا مسلم. المقصود أن هذه الآية تدل على أن هذا الدين سيحفظ إلى قيام الساعة وسيبقى محفوظا إلى قيام الساعة. هذه مقدمة الآن، المقدمة أو الجزء الأول من الاستدلال، لأن نحن قلنا إن الاستدلال على حفظ السنة يأتي من جهة أن حفظ الدين يقتضي حفظ السنة. فبينا أولا أن الدين محفوظ، هذه الدرجة الأولى والمقدمة الأولى لبيان حفظ الدين، أن حفظ الدين يقتضي حفظ السنة. فإذا كان الدين محفوظا ونحن نعلم يقينا يا أيها الإخوة، انتبهوا الآن لهذه القضية لأن الحقيقة فيها شيء من الدقة. فإذا كان الدين محفوظ ونحن نعلم يقينا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسمعون أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام سوى القرآن، لا شك، يعني أي عاقل لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع أصحابه سنوات البعثة 23 سنة لم يكن يتكلم معهم بشيء ولا يحدثهم بشيء إلا بالقرآن وحده، ما كان يفعل شيء ولا يتكلم شيء إلا بالقرآن، لا يمكن يتصور هذا عاقل أصلا. إذن لابد هناك سنن سمعها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من النبي عليه الصلاة والسلام وهي من دين الله عز وجل. ويدل على ذلك هذه الأحاديث الكثيرة التي نسمعها والتي على افتراض أن كما يقول السائل أن فيها الصدق وفيها الكذب، لكن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن هناك أحاديث كثيرة تتضمن أحكاما زائدة على أحكام القرآن أو بيانا لمجمل القرآن لا يمكن أن يستغنى بالقرآن عنها، هذا شيء يقيني لا شك فيه وجودا كما نقرأ ونسمع، وإن كما قال السائل بعضها يعني لا يعرف صحته من ضعفه، لكن مجموع هذه الأحاديث تدل على أن هناك أحكاما زائدة على القرآن وبيانا لمجمل القرآن. فإذا كان هذا موجود بالفعل وكان الصحابة يسمعون هذه الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن هذه الأحكام المتضمنة في هذه الأحاديث هي من دين الله عز وجل، هي من دين الله عز وجل، وما كان دينا لله عز وجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى من دين الله عز وجل إلى قيام الساعة. ما كان دينا يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا ويسمعه الصحابة ويتلقوه عنه لابد أن يبقى هذا الدين محفوظا بالأدلة التي ذكرناها من القرآن. فما كان دينا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لن يأتي يوم ويصبح ليس من الدين، الأحكام التي سمعها الصحابة، السنة التي سمعها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام هذه لابد أن تحفظ إلى قيام الساعة، وإلا رجعنا بإبطال تلك الآيات ونقض تلك الآيات وتكذيب كتاب الله عز وجل الدال على حفظ القرآن الكريم للسنة النبوية، أو الدال على حفظ على أن هذا الدين محفوظ وبالتالي أن السنة النبوية محفوظة إلى قيام الساعة. انتهى الوقت ولم نذكر إلا دليلا واحدا من أدلة حفظ السنة النبوية، وسنتابع بقية الأدلة في لقاءاتنا الآتية بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنة المختار طه مصدر للعارفين شع نور الحق منها رحمة للعالمين أمسكوها حجة بيضاء حجة بيضاء تهدي الحال